بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدرس 36، الإمامة. من الواضح أن الإمامة حسب ما نعتقد في أصول الدين وأصول المذهب هي الأصل الرابع من أصول الدين، حسب ما نعتقد يعني، أو على الأقل هي من أصول المذهب. وعندما نقول أصول الدين أو أصول المذهب نعني بذلك الجانب العقائدي، يعني عندما يدخل شيء في أصول الدين إذن هو من أسس العقائد وليس من الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية والأحكام المعاملاتية والأحكام الفرعية. ولذلك الإمامة، عليكم السلام، الإمامة عندما تكون من أصول المذهب أو من أصول الدين فهي إذن تمتلك البعد العقائدي الذي يؤهلها لأن تكون أصلا من أصول الدين أو أصول المذهب. وسوف يأتي يعني في الدروس اللاحقة أنه لماذا نعتقد أن هذه الإمامة هي أصلا من أصول الدين وليس حكما فقهيا أو حكما شرعيا أو حكما فرعيا أو حكم من أحكام العبادات والمعاملات الموجودة في الفقه. هذا سوف يأتي يعني سببه، لماذا قفزت الإمامة عندنا إلى مستوى أصول الدين وإلى مستوى العقائد. المهم أن الإمامة الآن هي أصل من أصول الدين. طبعا لابد أن نعرف في ضوء كل ما تقدم في الدروس السابقة أن الإنسان لابد أن يمتلك رؤية كونية عن هذا العالم وعن هذا الكون، وهل هي رؤية كونية إلهية أو أنها رؤية كونية مادية. قلنا أننا نعتقد بالرؤية الكونية الإلهية، وثم بدأنا البحث في الدروس السابقة إلى أن وصلنا أن الإنسان بفطرته وبمستوى الإدراكات الموجودة عنده ومستوى عقله لا يستطيع أن يحدد الكمال الحقيقي والطريق إلى ذلك الكمال، بل لا بد من مصدر آخر غير العقل وغير الإدراكات البشرية هو الذي يحدد له ذلك. زين، ووصلنا إلى بحث النبوة وقلنا أن النبوة جاءت حلا لهذه المشكلة، وهي ملء الفراغ أو ملء القصور الموجود في العقل الإنساني والوصول به إلى كماله الحقيقي. الآن النبوة هذه التي جاءت بهذه الأحكام نراها أن الأحكام التي جاءت بها النبوة هي أحكام كثيرة وفيها تفاصيل كثيرة، أحكام فردية، أحكام اجتماعية، أحكام على مستوى الأسرة، أحكام على مستوى المجتمع، أحكام على يعني اقتصادية، أحكام ثقافية، ما شاء الله المجالات التي تكلمت بها، عن أحكام عقائدية. الأحكام التي جاءت بها النبوة والتكاليف التي جاءت بها النبوة والقضايا التي جاءت بها النبوة نراها تدخلت تقريبا في كل المجالات التي يقصر الإنسان أو العقل الإنساني عن تحديدها. فإذا النبوة في الحقيقة، يعني هذا الكلام بعدنا لحد الآن على مستوى النبوة، النبوة في الحقيقة هي فد حالة أو قضية تكون يعني قيمة على كل هذه الجوانب في حياة الإنسان. لأنه إحنا ما دام سلمنا بأننا نحتاج بالضرورة إلى النبي، نحتاج بالضرورة إلى الوحي السماوي والإلهي، نرى أن هذا الوحي تكلم في الأبعاد الشخصية، الأبعاد الاعتقادية، الأبعاد الاجتماعية، الأبعاد الأسرية، الأبعاد الثقافية، الأبعاد العلمية، ما شاء الله يعني تكلم في كل هذه الأبعاد، هذا الوحي الذي جاءت به النبوة. فإذا الوحي والنبوة بالحقيقة أخذت مكانها الحقيقي في الحياة الإنسانية وفي يعني المسيرة البشرية يعني نحو الكمال الحقيقي. إذن النبوة لها القيادة العامة، إذا نستطيع أن نعبر بهذا التعبير، لها القيادة العامة، لها القيموم على أمور الناس، لأنه بالتالي هؤلاء الناس ما طلبوا النبوة جزافا ولا عبثا، أدركوا أنهم قاصرون عن إدراك كمالهم الحقيقي والطريق إلى ذلك الكمال، وجاءتهم النبوة لحل هذه المشكلة. فإذا النبوة والوحي الإلهي والنبي له القيمومة، له يعني له مقام الرئاسة، له مقام القيادة في المجتمع الإنساني حتى يستطيع أن يطبق هذه الأحكام التي جاء بها من السماء، ويفسر هذه الأحكام ويبين هذه الأحكام، والناس أيضا هم يتقبلون هذا التفسير ويتقبلون هذا البيان ويتقبلون هذه الأحكام بمقتضى أنهم يحتاجون إلى الوحي وإلى النبوة. هذا على مستوى النبوة. الآن بعد أن عرفنا هذا على مستوى النبوة وعرفنا المكان الحقيقي لهذه الحالة ولهذه القضية التي هي النبوة وأنها ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية، إذن يأتينا هذا السؤال أو نصل إلى هذه المرحلة، وهي أنه بعد أن يذهب النبي، يموت هذا النبي، وخصوصا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، باعتبار ماكو بعد نبوة بعد ماكو رسالة من السماء بعده، وجاءت هذه الرسالة لإنقاذ البشرية ووضعها على الصراط المستقيم الذي تصل به إلى كمالها الحقيقي، هذا النبي ارتحل إلى ربه، مات. الآن بقت البشرية بدون قائد وبدون رئيس وبدون قيم على كل هذه الأمور التي تبنتها أو تكفلتها النبوة، يعني أحكام الناس سواء على مستواهم الشخصي وسواء على مستواهم الاجتماعي والدولي والسياسي والاقتصادي والثقافي إلى آخره. الآن هذه المهمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هنا السؤال إلى من توكل هذه المهمة؟ وإلا إحنا نعرف كل هذا الذي تكلمتم عنه، هذا واضح، هذا أنه النبوة والوحي الإلهي والقرآن وضرورته في حياة الإنسان واضح، ولكن السؤال هنا بعد أن رحل هذا النبي صلى الله عليه وآله إلى ربه وانتقل من هذا العالم وغاب عن هذا العالم، فإلى من توكل هذه المهام بعده؟ إلى من توكل؟ هل أنها توكل إلى يعني بالضبط نصيغ السؤال مرة أخرى، ما هي مميزات وصفات الشخص الذي يتولى هذا المنصب بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا احنا عندما نسأل عن المميزات ونسأل عن صفات هذا الشخص لابد ان نأخذ كل هذا الكلام الذي تقدم في نظر الاعتبار، ان النبوة ما كان دورها، ما هي الاحكام التي جاءت بها، كيف النبوة ملأت الفراغ الموجود في البشر، هذا كله نأخذ في نظر الاعتبار ونأتي نسأل عن الصفات والمميزات التي يتميز او يتصف بها الشخص الذي يتولى هذا المقام بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هنا النبوة بالحقيقة يعني أيضا هي فيها نوع من يعني أو معنى من معاني الإمامة. لماذا؟ لأن الإمامة هي القيادة، يعني القيادة على كل المستويات. مثلا يعني عندما بالمستوى السياسي القائد هو إمامهم، قائدهم السياسي إمامهم، إمام الجماعة إمامهم لأنه يترأسهم وهكذا. ولذلك عندنا في القرآن ورد لفظ الأئمة، هم أئمة الكفر عندنا في القرآن، أئمة الكفر. شنو أئمة الكفر؟ رؤساء الكفر، يعني دول الذين يقفون على رأس الكفار، أيضا القرآن يسميهم أئمة لأنهم أئمة الكفر، أئمة الضلال. وعندنا أيضا أئمة الإيمان وأئمة الهدى، أيضا نسميهم أئمة. فنفس يعني لفظ الإمامة ومفهوم الإمامة هو الرئاسة يعني والوقوف على رأس الجماعة يسمى إماما يعني. فالنبوة باعتبار أيضا النبي صلى الله عليه وآله كان واقفا يعني ورئيسا يعني وقيما على المجتمع الإسلامي أيضا هو إمام من الأمة بهذا المعنى. ولكن المشكلة مو في زمن النبي، بعد النبي صلى الله عليه وآله من هذا الشخص الذي يتصف بأنه إمامون، من هو وما هي مميزاته وما هي صفاته؟ هنا المشكلة. وإلا يعني تقريبا يعني هو هذا بعد مبحثنا الذي نختلف فيه مع إخواننا في الإسلام اللي هم مدرسة الخلفاء ونحن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تقريبا وهذا أس المطالب يعني التي بدأ فيها يعني الاختلاف والافتراق في الرؤية الكاملة يعني للإسلام، وهو أن هذا الشخص الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله ما هي صفاته؟ هم يقولون يعني بصفات ونحن نقول بصفات. وكما قال يعني منقول عن الشهرستاني العالم المعروف صاحب كتاب الملل والنحل من العلماء من علماء السنة طبعا القدماء يعني، هذا كتاب الملل والنحل كتاب قديم ومعروف، يذكر هو فيه يقول يعني في بحث الإمامة واختلاف الفرق الإسلامية يقول ما سل سيف في الإسلام كما سل في الإمامة، يعني يريد أن يعبر أن تقريبا هذه القضية وهذه المسألة هي أهم مسألة يعني وقع فيها البحث ووقعت فيها المشاكل أيضا بين المسلمين، هي مسألة الإمامة، ما من هو الشخص الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله لقيادة الأمة ولرئاسة الأمة ويكون قيما عن الأمة، من هو؟ وثانيا ما هي صفاته وما هي مميزاته؟ هنا مدرسة أهل البيت اتجهت اتجاه ومدرسة الخلفاء اتجهت اتجاها آخر. ولكن نحن نقول يعني في ضوء ما فهمناه يعني من البحوث السابقة أننا عندما يعني نعرف أو نتعرف على هذا الشخص لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار موقعه في المنظومة الدينية، اعتبار هو خليفة النبي، هو مو خليفة زيد وعمر، يعني هذا الشخص خليفة النبي، والنبي ما جاء ببعد دنيوي، النبي جاء من خلال ضرورة النبوة، المهم هذا المنظومة الدينية والمنظومة الإلهية التي جاء بها النبي لابد أن عندما نتعرف على الشخص الذي يخلفه نأخذ هذه المنظومة بنظر الاعتبار، ما نفصلها يعني النبي بعد الإلهي وأحكام السماوية وأحكام الإلهية هذه كلها في وادي، والشخص الذي يأتي مثلا بعده خليفة عنه في يقع في وادي آخر ويختلف عنه، لا لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، مثلا أن أنت عندما تعين خليفة لقائد سياسي لابد أن يفهم بالسياسة، نقول هذا خليفة هذا يعني باعتبار أن ذاكر الرجل يعني المستخلف يعني قائد سياسي فهذا خليفته ونائبه لابد أن يكون أيضا سياسيا، مو تأتي مثلا بطبيب مثلا أو تأتي مثلا بإنسان لا يفهم شيئا في السياسة، لماذا؟ لأن خليفته فلابد أن يأخذ البعد الذي كان عنده. فعندما نتحدث عن خليفة النبي صلى الله عليه وآله الإمام الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله لابد أن نأخذ المنظومة الدينية كلها التي كان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله، ومن هنا تقريبا يتضح يعني جزء من مميزات وصفات هذا الخليفة وهذا الإمام إذا أخذنا هذه المنظومة الدينية بنظر الاعتبار. فالمهم يعني خلافنا بين يعني الخلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء في هذه المسألة هو خلاف في صفات يعني في صفاتي ومميزاتي هذا الشخص، وخلاف في أصل يعني نفس مفهوم الإمامة، من الذي يعين الإمام؟ هل الذين يعينونه هم البشر؟ يعني هذا الشخص يأتي بتعيين البشر بتعيين الناس أو أنه يأتي بتعيين إلهي كالنبوة؟ هذا أيضا من محاور الخلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء. فالمهم أن مبحث الإمامة في الحقيقة أيها الأخوة هو مبحث يعني مهم جدا يعني من الناحية العقائدية، يعني وكما تعلمون أننا إذا فهمنا أن الإمام هو في محلها سوف نقرأها وننبه عليها. يعني المهم أننا عندما ندخل في مبحث الإمامة أيها الأخوة، هذا الدرس يعني معقول لهذه الجهة، عندما ندخل في مبحث الإمامة لابد أن نأخذ هذا بنظر الاعتبار، لابد أن نأخذ يعني كل حيثيات منصب النبوة يعني ودور منصب النبوة وضرورة النبوة ومكانة النبوة في يعني في الساحة الإنسانية وتأثيرها علينا من الناحية العقائدية ودورها الكبير علينا من الناحية يعني من ناحية الوصول إلى الكمال، ثم نفهم الإمامة التي تستخلف تلك النبوة. يعني ما هي الإمامة؟ لابد ما هي الإمامة في ضوء تلك النبوة، في ضوء أحكام تلك النبوة، في ضوء يعني التكاليف التي جاءت بها تلك النبوة حتى نعرف مقام الإمامة. زين، طبعا من النقاط الرئيسية يعني من النقاط الرئيسية في الخلاف بيننا وبين مدرسة الخلفاء في هذه المسألة هي أننا نعتقد، نحن نعتقد أن الإمامة منصب إلهي لا يمكن أن يعين فيه شخص إلا بتعيين إلهي. هسه هذا ما هو منشأه؟ ما هو سببه؟ سببه هذه النظرة، أننا ننظر إلى النبوة أولا ما هو دورها في الحياة الإنسانية، وهذه الإمامة هي خليفة تلك النبوة يعني تستخلف تلك النبوة، وهذه النبوة هي منصب إلهي. النبي مو عينه البشر، النبي عينه الله سبحانه وتعالى واختاره الله سبحانه وتعالى وكلفه الله سبحانه وتعالى بالنبوة. فعندما نأخذ هذه الحيثية يعني حيثية النبوة ونأتي نتكلم عن الإمامة نرى أن هناك يعني ترابطا كبيرا بين المسألتين. فنحن نعتقد، سوف يأتي دليله، نحن نعتقد أن الإمامة منصب إلهي ولا يمكن أن يعين الشخص في هذا المنصب إلا بتعيين إلهي. أسبابه كثيرة، ولكن من جملة أسباب هذا الذي قدمنا، أهل مدرسة الخلفاء لا اعتقدت في ذلك شيئا آخر، وهو أن الإمامة وهي قيادة المسلمين والقيمومة على المسلمين وإمارة المؤمنين، أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله، لا ليس فيه ذلك التعيين الإلهي ولا يحتاج إلى تعيين إلهي، وأصلا هذا المنصب ليس منصبا إلهيا وإنما هو منصب يرجع إلى الأمة، والأمة هي التي تختار قائدا لها وهي التي تختار رئيسا لها وهي التي تختار خليفة لها. فإذن ولذلك نزلت عندهم الإمامة إلى الأحكام الشرعية إلى الأحكام الفقهية، ما عندهم الإمامة يعني مثلا الاعتقاد بخليفة كذا أو كذا مو عندهم من أصول الدين وأصول المذهب، يعني لا، من الأحكام الفقهية أنه يجب على مثلا يجب عليك الصيام، يجب عليك الصلاة، يجب عليك اختيار الخليفة يعني أو إطاعة الخليفة اللي هو أمير المؤمنين. فنزلت إلى مستوى الفرعيات، يعني كانت إحنا عندنا باعتبار أنه منصب إلهي ولا يتم إلا بتعيين إلهي، فصعدت وين؟ إلى مكان الاعتقادات والاعتقاديات وأصول الدين. هم لا، عندهم ما دام أنه منصب بشري والبشر هم مكلفون باختيار الخليفة، كما أنت مكلف بالحج ومكلف بالصوم ومكلف بالفروع الأخرى من الدين، مختار مكلف أيضا بهذه المسألة، مسألة رئاسة المسلمين والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. فنزلت عندهم إلى الأحكام الفرعية، حتى ذهب يعني هسه هذا يعني احد الاراء الموجوده وموجود من قال به كثيرون ايضا يعني من عندهم، حتى ذهبوا يعني هم قالوا ان هذا منصب بشري والناس هم الذين يختارون من يمثلهم في هذا المنصب، وذهبوا الى اكثر من ذلك، قالوا ان الذي يتسلط على المسلمين بقوه السيف تجب اطاعته. هاي مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله، لا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هو أولي الأمر؟ يقول صاحب هذا الرأي، يقول ولي الأمر هو من بيده زمام أمورك كلها، صحيح، هذا ولي أمرك. الآن مصداق هذا مصداق ولي الأمر، بعد احنا ما علينا مصداق ولي الأمر من بينه، بس نقول يعني شوف القرآن يقول إذا صار شخص وليا ولي أمرك يجب طاعته. كيف يصير ولي أمري؟ ساكت القرآن هنا، بالسيف، لعله بالسيف، خلي يصير بالسيف، ما دام صار ولي أمرك يجب طاعته، لأن القرآن من بين أنه ولي الأمر، هذا من هو؟ كيف يصل إلى ولاية الأمر؟ كيف يصل إلى هذا المنصب؟ القرآن ساكت من هذه الناحية. فيقول القرآن هكذا يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جيد هذا، وأولي الأمر منكم. ذولا أولي الأمر منكم من هم؟ إذا وصل بالسيف وصار ولي أمرك يجب طاعته ويحرم الخروج عليه أصلا. ولذلك هذا موجود الآن في المملكة العربية السعودية، موجود هذا، وهذا المبدأ القائم، يعني أن مثلا هذه العائلة الحاكمة مثلا، كمثال يعني أخذ يعني مو خصوصية بالسعودية بس كمثال، هذه العائلة الحاكمة كيف وصلت إلى الحكم وأمور المسلمين صارت في يدها في ذلك البلد؟ كيف وصلت إلى الحكم؟ أكيد مو وصلت يعني بمثلا انتخاب أو كذا، وصلت بطريقة غير شرعية 100%، إما تعيين إما دعم دولي من بريطانيا وكذا في زمن 1920 وقبلها، يعني تاريخ دولة آل سعود وتاريخ يعني المملكة العربية السعودية، ولذلك سميت باسمها، هي اسمها الحجاز يعني مو سعودية، السعودية سعود جدهم، سعود جدهم، يعني هذا فهد بن عبد العزيز آل سعود، سعود، فسميت الدولة كلها أصلا باسمهم، يعني السعودية المملكة العربية السعودية، يعني شو هكذا مثلا فرض يعني مثلا مثلا لقب الجياشي، فالدولة المملكة العربية الجياشية، يعني أنا مثلا أي أسسها، يعني هكذا هو شخصي وسميت باسمه. فالمهم هذه السلطة جاءت الآن علماء السعودية، يعني هناك علماء الدين، تعرفون أن الآن يعني الوضع في السعودية يعني متداخل فيه البعد الديني والسياسي، يعني الآن لا تخرج الدولة عن يعني أحكام العلماء الوهابية الموجودين في المملكة يعني العربية السعودية. المهم أن هؤلاء يقولون الخروج على يعني الملك عبد الله أو الخروج على ملك فهد الذي مات، يعني هذا أصلا خروج حرام، يعني إذا واحد أراد يسوي انقلاب أو يخرج هذا حرام. لماذا؟ لأن فهد وعبد الله ولي أمرك، وولي أمرك بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفهد ولي أمرك، بعد كيف جاء فهد إلى الحكم؟ هذا ما يحدد القرآن، نحن الذين نحدده، خلي يأتي بالسيف خلي يأتي بالقوة. ولكن الآن من صار ولي الأمر، من صعد على الكرسي، مجرد أن يصعد على الكرسي بأي وسيلة يقولون هذا يصرحون به، يعني مصادر الإخوان لعله إذا يسألون كذا يجدون مصادر هذا الكلام، يعني بأي وسيلة، بمجرد أن يصعد على الكرسي ينطبق عليه يا عنوان ولي الأمر. يأتي القرآن يقول هكذا: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. والمهم يعني هذا كمثال للبعد البشري في الإمامة عند مدرسة الخلفاء، ما دام قالوا أنه هذا منصب بشري وللبشر والمكلفين والناس هم الذين يعينون ذلك، لا دخل لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، الله بعث الأنبياء وأعطاهم أحكام وانتهت، هذا كله إلهي، ولكن بعد النبي بقت المسألة بيد الناس، هم الذين ينتخبون. ولذلك هم مثلا اختاروا أبو بكر، أبو بكر اختار عمر، عمر اختار مثلا ستة، هذا بعد مسألة لا يتدخل فيها رب العالمين، الناس هم الذين يعني يحددون من يكون خليفة لهم ومن يكون وليا ورئيسا وقيما عليهم. مدرسة أهل البيت لا، اتجهت هذا الاتجاه اللي سوف تأتي تفاصيله. الآن فقط نقرأ هذه المقدمة لأن تطف الصورة يعني واضحة. المقدمة: أن النبي صلى الله عليه وآله بعد هجرته للمدينة ودفاع أهل المدينة، طبعا صفحة 274، ودفاع أهل المدينة المستميت عنه وعن المسلمين الذين هاجروا من مكة والذين سموا بالمهاجرين بينما سمي أهل المدينة بالأنصار، وضع دعائم وأسس المجتمع الإسلامي وقام بإدارته. الآن يريد أن يبين دور النبي، ماذا فعل النبي حتى بعدين يأتي دور الإمامة في ضوء هذا الدور، يعني وقام بإدارته. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وآله ملجأ للمهاجرين والمحرومين ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى كونه موضع للعبادة ومنطلقا لنشر الرسالة الإلهية وتعليم الناس وتربيتهم ومعالجة الخصوصيات والمسائل القضائية ومركز لإصدار القرارات العسكرية. فعلا المسجد كان هكذا، كل الأمور تقع في المسجد، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هناك مثلا سلطة قضائية لها في المقر ومقر وزارة الدفاع أو مقر مثلا وزارة الداخلية، ماكو، كله في المسجد، ويدير هذا المجتمع الإسلامي كله من المسجد، وانطلق من المسجد من دار العبادة، وتزويد جبهات الحرب بالعدة والعدد وإسناد الجبهات ومعالجة سائر القضايا الحكومية، هذا كله في المدينة طبعا، باعتبار مكة ما كان عندهم دولة وكذا المسلمين، وبإيجاز كانت إدارة شؤون الناس وقضاياهم الدينية والدنيوية تتم على يد النبي صلى الله عليه وآله، وكان المسلمون يرون أنفسهم مكلفين بإطاعة تعاليم النبي صلى الله عليه وأوامره، لأن الله تعالى إضافة لفرض إطاعة الرسول المطلق عليهم كان قد أصدر أوامر مؤكدة على ولاية الرسول وقيادته للأمة في خصوص المسائل والمجالات السياسية والقضائية والعسكرية. بكثير الآيات موجودة يعني أنه الله سبحانه وتعالى أعطى الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم يعني أمورهم بيده، أصلا أولى بهم من أنفسهم. قد أنت عندك يعني نفسك ولي على نفسك، صحيح؟ نفسك مسلط على نفسك يعني تفعل ما تشاء، بالنسبة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هكذا ولايته تتزخر إلى هذا المستوى الدقيق يعني. وبعبارة أخرى أن النبي إضافة لمنصب النبوة والرسالة لهذا البعد الإلهي مالته يعني اتصاله بالسماء، ومنصب تعليم الأحكام وتبيينها ليبين للناس، كان يملك منصبا إلهيا آخر هو قيادة الأمة الإسلامية والولاية عليها، وتتفرغ منها وتتفرع منها مناصب أخرى كالقضاء والقيادة العسكرية وغيرهما. وكما أن الدين الإسلامي اشتمل على الوظائف العبادية والأخلاقية، فهو كذلك اشتمل على الأحكام السياسية والاقتصادية والحقوقية وغيرها. وكما كان نبي الإسلام مكلفا بوظائف التبليغ ومهام التعليم والتربية، كذلك كان مكلفا من قبل الله، هذا من قبل الله خلوا على جواه خلط يعني هذا إله المنصب يعني، بمهمة تنفيذ الأحكام بعد تبليغها وبعد تبيينها، هاي مهمة جديدة يعني أخرى، بمهمة تنفيذ الأحكام والتشريعات الإلهية وتطبيقها، وكان بيده زمام كل المهام والمناصب الحكومية. ومن البديهي يعني من الواضح جدا الذي لا يحتاج إلى دليل يعني أن الدين الذي يدعي قيادة البشرية كلها حتى نهاية العالم لا يمكنه عدم الاهتمام بهذه المسائل والقضايا، يا مسائل وقضايا السياسية والاقتصادية والحقوقية، ولا يمكن للمجتمع القائم على أساس هذا الدين أن يفتقد مثل هذه المهام والمناصب السياسية والحكومية. هذه المناصب والمسؤوليات التي يشملها جميعا عنوان الإمامة. فعنوان الإمامة يعني عندنا النبي مهمة النبوة والرسالة واستلام الأحكام، هذه سموها بعد النبوي، هذا البعد النبوي البعد الرسالي، أنه جاء من عالم الغيب وحفظ الأحكام وبلغها وبينها للناس، هذا كله في إطار النبوة. ثم تأتي مرحلة أخرى تنفيذ هذه الأحكام، القيموم على هذه الأحكام، تطبيق هذه الأحكام في المجتمع، الفصل بين هذه الأحكام في المجتمع، هذا المنصب هذا تتولاه الإمامة. هنا ندخل في دائرة الإمامة. في زمن النبي هو شخص واحد هم تولى مقام النبوة وجاء بالوحي من السماء وبلغه وبينه، وأيضا هو الذي طبقه ونفذه، يعني هم هو نبي هم هو إمامون. ولكن الحديث عن من يقوم يعني بهذه المهمة بعد وفاة الرسول، ومن الذي يعين مثل هذا الشخص بهذا المنصب، هذا هنا السؤال. وهل أن الله تعالى كما أنه هو الذي نصب النبي في هذا المنصب، هل أن الله تعالى نصب هو أيضا يعني الله غيره فيه، غير النبي في هذا المنصب يعني؟ وهل تتوقف مشروعية تولي هذا المنصب على إحراز التعيين الإلهي فيه؟ هذا سؤال. هذا المنصب متى يكون شرعيا لشخص عندما يتولى؟ هل نشترط أن الله سبحانه وتعالى يعينه حتى يكون شرعيا أو لا نشترط؟ أم أن هذا التعيين من قبل الله مختص بالنبي، وأما بعده فعلى الناس انتخاب الإمام وتعيينه وواليا، هاي الواو لازم ويل واليا نصير وقائدا عليهم. ثم هل يملك الناس حقا مثل هذا الحق في انتخاب الإمام أم لا؟ هذه كلها قضايا تقع في صلب موضوع الإمامة، وهذه هي النقطة الرئيسية في الخلاف بين الشيعة وأهل السنة. فالشيعة تعتقد بأن الإمام منصب إلهي لا بد وأن ينصب فيه الأفراد الصالحون لذلك من قبل الله تعالى، وقد قام الله تعالى بهذا التعيين بواسطة نبيه، بواسطة نبيه مو نبية يعني هاي ها نبيه صلى الله عليه وآله، حيث عين أمير المؤمنين علي عليه السلام خليفة له من بعده مباشرة، وعين من بعده 11 إماما من أولاده خلفاء من بعده. هذا يأتينا تفصيله. ولكن أهل السنة يعتقدون بأن الإمامة الإلهية كالنبوة والرسالة قد انتهت لينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وآله. يعني هم أهل السنة يقولون نعم أكو إمامة إلهية، ولكن هذه الإمامة الإلهية مقترنة دائما وين؟ مع النبوة. النبي إمام إلهي صحيح، لأنه هو نبي إلهي، فإمامته أيضا تكون إلهية، هذا لا خلاف فيه. ولكن المشكلة بعده، وقد أوكل للناس مهمة تعيين الإمام من بعد النبي، بل صرح بعض كبار علماء أهل السنة أنه لو سيطر أحد بقوة السلاح على الناس وأمسك بزمام أمورهم فتجب على الآخرين إطاعته، للآية الكريمة التي ذكرناها. ومن الواضح أن مثل هذه الآراء الأخيرة يعني تفتح الأبواب أمام الجبابرة والطواغيت والمحتالين للتوصل إلى مطامعهم ومآربهم، وتوفر عوامل التمزق والانحطاط والتخلف بين المسلمين. ومن هنا أيها الأخوة يعني يزيد كيف وصل إلى السلطة؟ بالسيف، غير لأنه معاوية بالسيف بالتأكيد. يعني من الذي عين يزيد؟ هو معاوية عين يزيد، أبوه هو الذي عينه خليفة على المسلمين. فهذه خلافة أصلها ما هو؟ السيف، السيف والقوة والتدبر، هذا اللي ثبتت هذه الخلافة. جاءت ليزيد. الحسين إذا خرج شو يصير؟ خارجي أو ليس بخارجي على هذه الخلافة؟ خارجي يصير. ولذلك يعني عندما يعني حدثت واقعة كربلاء وأخذوا السبايا وأولاد رسول الله وزينب وهاي كلهم أبناء النبي، أخذوهم إلى الشام، ذولا خوارج. وكان أكو احتفال في الشام، يعني معروف كان أكو احتفال في الشام أنه ذولا عندما دخلوا الشام، يعني عندما دخلوا دمشق، فكان الناس تحتفل وكذا أنه ذولا خوارج خرجوا على خليفة المسلمين، فسبيهم وها كله حلال، يعني بنات النبي وأولاد النبي وأطفال النبي. هذا من أجل المفهوم، يعني هذا أجل المفهوم أنه ما دام يزيد قد وصل إلى الكرسي فصارت ولايته شرعية، انتهت بعد. الخروج عليه حرام، الخروج عليه بعد يصير يعني يطبق عليه حد الخوارج. ولذلك الآن حتى الآن يعني أكو أبحاث جديدة الآن أيها الأخوة مطروحة في هذا المجال. لا تصورون أكو في الكويت يعني بعض الباحثين الوهابيين عندهم كتاب، يعني هذا عثمان الخميس عنده كتاب ما أدري عنوانه كذا، الدفاع عن يزيد، أو يعني يثبت فيه مظلومية يزيد. في هذا الكتاب يقول أن يزيد مظلوم، ظلمه التاريخ، ظلمته يعني الأمة في هذا يعني الوضع الذي ننقله عن يزيد. لماذا؟ لأن الحسين خارجي، يعني الحسين صحيح ابن رسول الله بس خرج على إمام زمانه، فماذا يفعل يعني هذا إمام الزمان؟ يعني هل يترك التمرد يعني عليه يعني وكذا؟ ففعل ما تقتضيه يعني منصبه، هذا هو منصب هذا منصب أمير المؤمنين أن يضرب أي تمرد يعني. فالتاريخ ظلم يزيد أو كذا، هذا من جاي؟ هذا جديد، هذا في هذا العصر يعني أكو ناس يدافعون عن هذا المبدأ يعني، ويقيمون الأدلة على هذه يعني القضايا وهذه المسائل، أنه من تسلط على أمور المسلمين ولو بقوة السيف والسلاح فالخروج عليه حرام وإطاعته واجبة. زين، وفي الواقع أن أهل السنة باعتقادهم بشرعية الإمامة بدون التعيين الإلهي، هذه مسألة أخرى بين الشيخ أو لازم أو نتيجة جديدة، كأنه وضعوا الحجر الأساس لفكرة عزل الدين عن السياسة، باعتبار يعني هم ما قالوا بعزل الدين عن السياسة، ولكن نفس الاعتقاد بأن الإمامة ليس منصبا إلهيا بل هي منصب بشري، البشر يعينوه، نفس هذا الاعتقاد سوف يسوقنا وين؟ يسوقنا إلى فصل الدين عن السياسة بالأخير. يعني من نتائجه سوف يفصل الدين عن السياسة. لماذا؟ لأنه الآن بعد 1000 سنة يأتي العلماني يقول إذا كانت خلافة الناس والإمارة على الناس ورئاسة الناس ليست أمرا إلهيا بل هي راجعة للناس، الناس الذين يختارون، فإذا بعد ما نحتاج بعد البعد الإلهي في التشريعات يعني والسلطات والبرلمانات وكذا، الناس هم الذين يختارون، ويكون الإنسان هو مصدر السلطات مو الله هو مصدر السلطات. فنفس هاي الفكرة التي قال بها أهل السنة وهي أننا نحن نختار الإمام مو الله يعينه، كأنه وضعت البذرة الأولى لفصل الدين عن السياسة. وباعتقاد الشيعة أن هذا الأمر هو المنعطف الخطير للانحراف عن المسير الإسلامي الأصيل والصحيح وعبادة الله في جميع الجوانب والأبعاد الحياتية، وكذلك كان منطلقا لآلاف من الانحرافات يعني على مسيرة هاي 1400 سنة الأخرى التي ظهرت من حين وفاة الرسول بين المسلمين إلى يومنا الحاضر. ومن هنا كان من الضروري على كل مسلم البحث في هذا الموضوع بكل اهتمام وبعيدا عن كل تقليد معصبية، وأن يحاول جهده في اكتشاف المذهب الحق والدفاع عن هذا المذهب. ويلزم التأكيد على أننا هاي بعد يعني احنا ما نقراها، بس أقول لكم ماذا يريد أن يقول الشيخ في هذه الأسطر الباقية. خلى بينها عدد سريع نص دقيقة يعني مرخصتكم. يريد أن يقول الشيخ بعد أن أثبتنا أن هذا يعني القول بالإمام وقضية مهمة جدا ويجب على المسلم أن يبحث بكل موضوعية، نريد أن ننبه أن هذا البحث عن الإمامة لا يمكن أن يعني أن يؤدي بك إلى نتائج مثلا التقاطع مع المسلمين الآخرين، الصراع والتناحر والتفرقة بين المسلمين، والمهم إثارة المشاكل مثلا بين المسلمين. يقول لا، هذه أيضا نتائج سلبية لا نريدها في البحث عن الإمامة، بل نريد بحثا موضوعيا لا يستلزم التفرقة بين المسلمين وتهديد نفس الدين الإسلامي بالضياع والتشتت والانحراف. لا نريد أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة. بحث عن الإمامة ولكنه بحث موضوعي يلتئم مع الروح العامة للإسلام، وهي إعلاء كلمة الإسلام، حفظ هيبة المسلمين، حفظ يعني الإطار العام للإسلام. هذا مهم جدا، يعني لا تأخذنا هذه الأبحاث إلى التناحر والتفرقة والتنازع والصراع. فقط هذه يعني في الأسطر الأخيرة يبينها. تفضلوا.
كان هناك إشكال يعني بالنسبة إلى يعني إلينا أن أهل السنة يعني يتشكلون علينا، يقولون مثلا في دولة في هذه الدولة الإسلامية
في إيران
يعني انتخاب نائب الإمام أعضاء القائد يكون بالاختيار
بل
يعني يختارون
بل مجلس الخبراء، ومجلس الخبراء هو الذي يعين، فترجع يعني تعيين الولي الفقيه الى الناس بالتالي.
يعني كيف نواجه هذا الاشكال بالنسبة الى اختيار كما اننا نرفض ذاته،
نقول ان الامامة تعيين الهي. هذا ان شاء الله يعني لعله بالدرس القادم يجينا ان شاء الله الجواب هذا السؤال، لانه احنا الان لا نتكلم بقيادة المسلمين بالتنصيب، وإنما نتكلم بقيادة المسلمين بالأصالة. من القائد المسلمين وولي المسلمين بعد النبي صلى الله عليه؟ من ذلك؟ من هو الآن في هذه الدائرة؟ الآن لو عيننا هذا يعني خرجنا بنتيجة كاملة من هذا البحث أن الذي بعد النبي فلان مو فلان ببيان سوف يأتي. زين، الآن أثبتنا أنه هذا فلان علي ابن أبي طالب عليه السلام، أولاده العترة أهل البيت مثلا، هذا حسب ما نعتقد، هذا أثبتناه إذا خرجنا عن هذه الدائرة. الآن جاء هؤلاء، هو الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى حسب اعتقادنا، وقال هو نفسه الإمام سلام الله عليه، وقال أني جعلت الفقيه عليكم حاكما. ولكن يا فقيه زيد أو عمرو لم يعين، فقط أعطى الولاية يعني في زمن الغيبة، هو الإمام نفسه المنصوب من الله. قال إذا غاب عنكم الإمام، إذا فقدت الإمام، فمن الذي يقوم بهذه المهمة؟ يقوم بهذه المهمة الفقيه الجامع للشرائط. هذا نصب عام مو نصب خاص، لأنه نصب العنوان مو نصب الأشخاص. في علي بن أبي طالب عليه السلام نصب للاسم نفسه، هو علي وليكم، مو وليكم من كان كذا كذا، لا هذا وليكم، هذا هو هذا الشخص، يعني نصب شخصي في الفقاهة وفي زمن الغيبة ويعني الفقيه، لا نصب بالعنوان. قال الفقيه يؤدي هذه المهمة، نأتي من هو الفقيه الذي يؤدي هذه المهمة؟ هل له شرائط؟ نعم له شرائط. خب لو اجتمعت هذه الشرائط في أكثر من شخص كيف نحل المشكلة؟ هنا بعد تأتي نظرية أخرى، يعني نظرية في طول هذه النظريات مو في عرضها. نقول أنه شوفوا الشيعة مرة يقولون هذا تنصيب إلهي، مرة يقولون هذا تنصيب بشري، يعني ذاتان النظرياتان مو عرض واحدة في عرض الأخرى، وإنما واحدة في طول الأخرى. أول مرة نصب التنصيب الإلهي نثبته اللي هو الأئمة، بعدين نرى الأئمة ماذا قالوا. نعم نأتي إلى هنا، أن هل تأتي يعني هل قيادة الأمة في زمن الغيبة بالشورى مثلا، يعني الفقهاء يشتركون ويخرجون حكما شرعيا، أو أن هناك ولي فقيه واحد وهذا الولي فقيه واحد من ينتخبه؟ ينتخبه الفقهاء، أكيد الفقهاء ينتخبونه طبعا. زين الفقهاء من الذين يعينهم؟ من الذين يختارهم هؤلاء الفقهاء لكي يؤدوا هذه المهمة؟ نقول أن الناس يعني أو الأمة هي التي تختار، ولكن الأمة التي تختار هذا واقع كله في دائرة غير المعصوم، يعني في دائرة الفقيه في زمن الغيبة. هسه هذه دائرة الفقيه في زمن الغيبة من الذي يثبتها؟ من الذي يؤسسها؟ نحن نعتقد أن يعني هو مذهب الإمامة والقول بإمامة هو الذي أسس لعناوين تلك الدائرة، أنه قال هذا حجتي عليكم فإني جعلته عليكم حاكما في رواية مقبولة ابن عمر ابن حنظلة، يعني الفقيه من رواه رواياتنا أهل البيت، فهذا بحث آخر. نعم نختلف معك ونتفق، بل هم الشيعة نفسهم اختلفوا في ذلك، أنه هل بالشورى هل بالولاية، هل أن الفقيه أصلا لا مناصب عامة له كما في الولاية الخاصة، أنه الفقيه لا يتولى هذه المناصب العامة أصلا لا بالشورى ولا بولاية الفقيه، وإنما هذا موكول إلى الإمام، والإمام هو الذي يظهر ويقيم العدل أو كذا. أما نحن فليست لنا يعني دخل في هذه الدائرة، دائرة شؤون العامة للمسلمين كما كان الإمام عليه السلام يعني. فنفس الشيعة اختلفوا أصلا قبل أن يأتي السنة ويستشكلوا علينا، ولكن هذا وين؟ في دائرة بعد دائرة الإمامة. الإمامة التي نتحدث عنها منصب إلهي سوف يأتي تفاصيله يعني، فأرجو أنه تفرقون بين الدائرتين يعني. هسا إذا آمنا بهاي الإمامة الإلهية وكملنا، نأتي إلى هاي الإمامة الإلهية ماذا قالت؟ إذا غابت الإمامة الإلهية كما حصل ماذا نفعل؟ هذه بحوث أخرى نختلف فيها ونتفق في بعض الأمور ونختلف في كثير من الأمور، ولا مشكلة في الاختلاف أصلا في هذه المسألة، ولا مشكلة. كما حدث الآن فقيه جالس يقول أن مثلا ولاية الولي الفقيه هذا ليس شرعي، فقيه من فقهاء البيت، وذاك يقول لا هذه ولايته مطلقة وعليك يجب إذا خرجت مظاهرة يجب أن تخرج فيها نصرة للجمهور الإسلامي، وإذا ما خرجت في المظاهرة فأنت مأثوم لأنه هذا أمر الولي الفقيه ويجب أن تطيعه. بينما هذا فقيه آخر مجتهد من فقهاء البيت يقول لا أنا ليس مثلا مكلف بهذه الأمور، فنفسهم وقع الخلاف بينهم، وهذا مما لا يعني مشكلة فيه وسيأتي تفصيله يعني لعله نشير له. خلنا شيخ على ملخصتك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.